السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس مبحث الجن، وكما قلت في الموعظة الماضية، نحن الآن في آخر مباحثه، ألا وهو الصلة بيننا وبينهم. وقلت هذا المبحث الأخير من مباحث الجن يقوم على أربعة أمور: أولها استعانة الإنس بالجن، وثانيها التناكح بين الإنس والجن، وثالثها فرع الجن للإنس، ورابعها تحصن الإنس من الجن. إخوتي الكرام، انتهينا من الأمر الأول ألا وهو الاستعانة، استعانة الإنس بالجن، وشرعنا في الموعظة الماضية في مدارسة الأمر الثاني ألا وهو وقوع التناكح بين الإنس والجن. وقلت هذا الأمر أيضا يبحث ضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تقدمت معنا وقوع التناكح بين الجن، وقلت هذا ثابت كوقوعه بين الإنس، وذكرت الأدلة التي تؤيد هذا وتبين أنه للجن ذرية كما أنه للإنس ذرية. والأمر الثاني إن كان التناكح والتزاوج بين الإنس والجن، قلت أيضا الإمكان ممكن والوقوع واقع، والحوادث في ذلك كثيرة تصل إلى درجة التواتر ومنكرها مكابر. بقيت معنا الجزئية الثالثة في الموضوع: ما حكم هذا لو وقع؟ وهل يجوز للإنسي أن يتزوج جنية؟ وهل يجوز للجني أن يتزوج إنسية؟ هذا ما سنتدارسه في هذا المبحث إخوة الكرام. وهذه الجزئية على وجه الخصوص، مبحث الجن على وجه العموم، يعني قد تكون فائدة كثير من المسلمين به قليلة ولا يحتاجون إليه. وهذا التوسع الذي حصل، كما قلت، لنتعرف أولا على هذا العالم الذي يقابل عالم الإنس. الأمر الثاني إخوة الكرام، عندما نتعلم أحكام الإسلام في كل قضية من القضايا، سواء احتجنا إليها أم لا، نكون على بينة من أمرنا في جميع أحوالنا، ونرى بعد ذلك عظمة هذه الشريعة وسعتها ودقتها، كيف حوت حكم كل شيء في هذه الحياة. ثم أنك تحتاج بعد ذلك إلى هذا الحكم أو لا تحتاج، هذا موضوع آخر. ونحن كما ترون حتى في مبحث الجن، عندما نتدارس أحكام الجن، نتعرض لأحكام الإنس، ثم نستعرض الأدلة الشرعية التي تعطي للإنسان يعني سعة نظر، ويعني فهما ووعيا بشريعة الله جل وعلا في القضايا التي ندرسها وفي غيرها. وقد يدرس الإنسان قاعدة من القواعد ضمن مباحث الجن تلزمه بعد ذلك في مبحث آخر يتعلق بالإنس، وشريعة الله مترابطة لبعضها، فكن على علم بذلك. إخوة الكرام، كما قلت، نحن في القضية الثالثة في حكم التناكح بين الإنس والجن. كنت أشرت في آخر الموعظة الماضية إلى أن الحكم هو المنع، ولا يجوز أن يتزوج الإنسي جنية ولا الجني إنسية، وهذا هو المقرر عند جماهير أئمة المسلمين، عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند الإمام أحمد، وقلت الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كرهه لاعتبار معين سيأتينا إن شاء الله، وإن كان يرى أن الأصل الجواب العلم عند الله جل وعلا. وقلت إن الذي يظهر القول بالمنع وأن التحريم في حق كل أحد من الإنس والجن فلا يجوز أن يقع التجاوز بينهما لسبعة أمور. قلت لكم اكتبوها إجمالا في آخر الموعظة الماضية وأشرحها الآن تفصيلا، وترى بعد ذلك سعة هذه الشريعة وعظمتها ودقتها كما قلت في تشريعها، ويزداد الإنسان بصيرة لأن هذا الشرع هو شرع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور كما تقدم معنا إخوتي الكرام التي تدل على التحريم قلت كتاب الله، وثانيها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثالثها الآثار المنقولة عن سلفنا الكرام، ورابعها القياس السوي الذي هو من أعلى أنواع الأقيسة في هذه المسألة ألا وهو قياس الأولى كما سيأتينا، وخامسها التمسك بالأصل فالأصل في الأرضاء التحريم ولا يحل لك بضع إلا بدليل كما سيأتينا، وسادسها اختلاف الجنس، وسابعها عدم حصول المقصود من الزواج عند تزاوج إنسي بجنية أو جني بإنسية. لا يحصل مقصود التزاوج، مقصود النكاح وهو السكن الذي أشار إليه ربنا في كتابه كما سيأتينا، ومن أجله يتزوج الإنسان، فلم يحصل هذا المقصود، وبالتالي لا يجوز التناكح بين الإنس والجن. الدليل الأول كتاب الله جل وعلا دل على تحريم التناكح بين الإنس والجن، والله أشار إلى هذا في آيتين من كتابه جل وعلا. الآية الأولى في سورة النحل، وفيها يقول عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والآية الثانية في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قول الله جل وعلا في الآيتين جعل لكم من أنفسكم، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم كلمة من هنا إما أن تكون للجنس وعليه من جنسكم ونوعكم، وعليه من هنا ابتداء من أنفسكم، وإما أن تكون للتبعير الله جعل لكم من أنفسكم، ويراد من ذلك هنا خصوص حواء التي خلقت من خصوص أبينا آدم على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني جعل حواء من بعض وجزء أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه خلقها من ضلعه الأيسر الأقصر. فإذا هنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فإن قيل كيف جمع والمراد فرد من أنفسكم وهي مخلوقة من نفس واحدة أزواجا وهي زوج، فهذا من باب تغليب الجمع على المفرد لأجل التعظيم، لأن ما حصل عظيم عظيم أن يخلق ذكر أن تخلق أنثى من ذكر بدون اتصال بين الأنثى والذكر، هذا أمر عظيم. والله جل وعلا خلق ذكرا من غير أنثى وذكر، وهو أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلق أنثى من ذكر بلا أنثى كما خلق أمنا حواء من أبينا آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، خلق ذكرا من غير ذكر يعني من أنثى فقط وهو أنثى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلقنا نحن من ذكر وأنثى فاكتمل الخلق، يعني من أنثى من أم بلا أب ومن أب بلا أم ومن غير أب وأم ومن أب وأم، سبحان الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء
إذن والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني جعل حواء من آدم من للتبعيد، خلقها من بعض من أحد أجزائه، وهي بعد ذلك يعني أصل لكل أنثى، وأبونا آدم أصل لكل ذكر على نبينا عليه الصلاة والسلام. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا كما قلت، إما للبنت وإما للتبعيض، وهي إما ابتدائية وإما بعضية كما تقدم معنا. وكون أمنا حواء مخلوقا من أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت إخوة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ثبت هذا في كتاب الرد على الجهمية، الرد على الجهمية صفحة 50، وهو لابن مندة، يوجد الرد على الجهمية من إمام الدارمي أيضا، لكن هذا لابن مندة، الرد على الجهمية لابن مندة في صفحة 50، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره سبحانه وتعالى فجرى من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء، فهي مخلوقة من أحد أضلاعه. وإلى هذا أشار الله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وأنثت واحدة لتأنيث لفظ النفس لا للتأنيث المعنوي الحقيقي فيه، إنما للتأنيث اللفظي من نفس واحدة، لأن لفظ النفس مؤنث، تقول هذه نفسي ولا تقول هذا نفسي، هذه وهذه أنفسكم. إذن من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وهي أمنا حواء على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. وهذا التفسير هو الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: مسح على ظهر آدم فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وأشهدهم بعد ذلك على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا، ثم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء، ولذلك هي مخلوقة من شيء حي، قيل لها حواء وحواء، وهي أم لكل حي، حواء ما خلقت من شيء حي في نبينا آدم على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، وهي أم لكل حي، حواء. وهذا هو التفسير الحق. وما قاله بعض الضالين في هذه الأيام في أمريكا، قال إن آدم خلق من حواء، لأن الله يقول خلقكم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة قال هي حواء لأنها مؤنث، وخلق منها زوجها وهو آدم، فقال الزوج هذا ذكر، والنفس الواحدة هي أنثى، فخلق الذكر من الأنثى. وهذا هو تفسير الأعاجم الذين يتلاعبون بكلام الله عز وجل. الزوج يطلق على الذكر والأنثى، والأفصح إطلاق هذا اللفظ على المرأة إذا كانت زوجة، تقول لها هذه زوجي، ولا تقول زوجتي، ولا تلتفح من حيث اللغة، يعني كلاهما صحيح فصيح، لكن الأفصح وبه نزل القرآن الزوج في حق الذكر والأنثى. ولذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نقول زوجاتكم، واستعمال الزوجة فصيح أيضا وارد في أشعار العرب، لكن الأفصح وبه نزل القرآن الزوج كل منهما، وعليه وخلق منها زوجها، لا يراد منه الزوج الذكر، وخلق منها زوجها، خلق منها حواء، فهي زوج لأبينا آدم على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه. وهذا التفسير كما ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام منقول أيضا عن حبل الأمة وبحرها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناد الأثر إليه الصحيح، والأثر في تفسير ابن كثير، انظروا في الجزء الأول صفحة 48 و400، وانظروا في الدر المنثور في الجزء الثاني صفحة 116. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قل إن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، وإن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها فيه فاحبسوا نساءكم. يعني تريد أن ترجع إلى أصلها وتتعلق به، ولا تستقر المرأة إلا إذا كانت في كنة رجل، والرجل لو أعطيت النساء الدنيا يتطلع إلى تملك العقار والديار. وأما هي إذا حصلت رجلا لو لم تملك من الأرض شبرا لا تبان. لذلك الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض ليتملك يبني، مع أنه حبذ إليه أيضا الشهوات الأخرى من النساء والبنين، لكن الأرض هذه خلق منها يحب أن تزداد عنده المساحات والدور والعقارات فجعلت نهمته في الأرض. والمرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل فاحبسوا نساءكم. إنها إذا خرجت الرجل يريدها إلى محل شهوته وهي تريده لأنها فرع منه، فالفتنة مشتركة من الجانبين، هو يريدها وهي تريده فاحبسوا نساءكم. لا إله إلا الله. الشاهد كما قلت مخلوق من أبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وما يوجد في الأصل من خصائص يسري إلى الفرع. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هناك جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين. وتقدم معنا غالبا ضمن مباحث النبوة ما يتعلق بهذه الآية، وقلت البنين المراد إن خصوص الأولاد الذكور، هذا هو الظاهر، وحفظ إراد منها على أحد أقوال الستة قيلة البنات، لأن صفة الخدمة فيهم من الحفظ وهو الخدمة بسرعة على وجه السرعة والنشاط أكثر من البنين، وعليه بنين وبنات. وقيل الحفظ كما تقدم معنا الأولاد الذكور أيضا، وأعيد هنا العطف مع الاختلاف في الحقيقة، فنزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات كما تقدم معنا. إذا بنين يعني تحبونهم وهم جنس الذكور ولهم شأن وهم يخدمونكم أيضا، أو أن المرادة الأولاد مطلقا من بنين وبنات، أو أولاد الأولاد كما تقدم معنا، أو أولاد الزوجة، أو الأطهار والأختان، أو أن المراد من الحفد الخدم من غير هذه الزوجة. وعليه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا وجعل لكم خدما تستعينون به وترتفقون بهم في هذه الحياة، والعلم عند الله كما تقدم معنا في سرد هذه الأقوال. إذن وجعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله المحسن. قد يقول قائل ما وجه الدلالة في هاتين الآيتين على تحريم التناكح والتجاوز بين الإنس والجن؟ وأئمتنا استدلوا بهاتين الآيتين على المنع، منهم شيخ الإسلام الإمام البارزي وهو هبة الله ابن عبد الرحيم، توفي سنة 38 و700 للهجرة، وكان قاضي القضاة في بلاد الشام في حماة في القرن الثامن للهجرة. ولما مات غلقت حماة من أجل شهود جنازته رحمة الله ورضوانه عليه هبة الله ابن عبد الرحيم. سأله تلميذه الإسلامي كما سيأتينا عدة أسئلة من جملتها عن موضوع التزاوج بين الإنس والجن، فأتى بالمنع لهاتين الآيتين. والإمام البارزي كان إماما راسخا خيرا محبا للعلم ونشره، قال أئمتنا في ترجمته كما في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لخزان المحدثين الحافظ بن حجر في الجزء الرابع صفحة 141 يقول صارت إليه الرحلة في زمانه يرتحل إليه طلبة العلم. قال الإمام الإسنوي فيما ينقل عن الحافظ بن حجر وقف على شيء من كلامي، أي اطلع البارزي على شيء من كلام الإسنوي، يقول فأعجب بي وأرسل لي إذنا للفتوى، يقول أنت تأهلت للفتية. فالإمام الإسنوي من تلاميذ البارزي وتوفي سنة 72 للهجرة، يعني عاش بعده فترة طويلة، هذا 38 هذا 72. لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: قلت كان الإثنوي قد جهز إليه أسئلة الإمام الجامعي فأجابه عنها وأذن له، وهي أجوبة مشهورة. من جملة هذه الأسئلة والإجابة عليها التناكح بين الإنس والجن، فأفتى بالمنع لهاتين الآيتين، وسيأتينا وجه الاستدلال إن شاء الله. وقد حكى استدلاله الإمام الشبلي في آكام المرجان، والإمام السيوطي في لقط المرجان، والسيوطي في الأشباه والنظائر، حكوا استدلاله بهاتين الآيتين وأقروه على تحريم التناكح بين الإنس والجن. والإمام البارزي كما قلت كان قاضي القضاة، والإمام ابن كثير عندما ترجمه في البداية والنهاية في حوادث سنة 38 و700 في الجزء 14 صفحة 280، والإمام ابن كثير أدرك الإمام البارزي وعاش معه قرابة 30 سنة، لأن الإمام ابن كثير ولد 700 للهجرة، لا إله إلا الله، وتوفي 71 وليس فيه ذلك 700، فعاش مع الإمام البارزي قرابة 30 سنة، فهو يعرفه وكلاهما من بلاد الشام. يقول كان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، والإمام الذهبي ترجمه في معجم الشيوخ واعتبره من شيوخه الإمام البارزي في معجم الشيوخ في الجزء الثاني صفحة 56 و300. يقول: شارك في الفضائل وصنف التصانيف مع العبادة والدين والتواضع ولطف الأخلاق، وما في طباعه من الكبر ذرة، وما في طباعه من الكبر ذرة، وله ترام على الصالحين وحسن ظن فيهم، أي يحب الصالحين الزهاد العابدين ويحسن ظنه فيهم، رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمة المسلمين أجمعين. وهذه الكلمة له ترام على الصالحين وحسن ظن فيهم، سيأتينا شيء من التعليق عليها عند كلام الذهبي في الحراري أحد أئمة الإسلام أيضا، لكن جرى حوله كلام فيما سيأتينا إن شاء الله ضمن مبحث الطرق، فسينقل عن الحراري كلام الحراري كان بينه وبين البارزي صلة أبينها هناك إن شاء الله. وأما الإثنوي الذي وجه الأسئلة فهو عبد الرحيم ابن الحسن ابن علي الإثنوي من بلاد إثنى، وهي فين الإثنوي ضبطها بالكسر الإثنوي، كثير من الناس يلحنون يقولون الإثنوي الإثنوي إثنى، لا إله إلا الله. كان بينه وبين الإمام أبي حيان صلة، وكتب إليه أبو حيان فنعته بالشيخ وقال له: ما شيخت أحدا في سنك، أي أنت أصغر مني، ومن هو يعني في عمرك، أنا ما أخاطبه بلفظ الشيخ، هذه يعني اعتبرها واحفظها. أبو حيان يكتب إلى الإثنين: أيها الشيخ، ما شيخت أحدا في سنك، لا إله إلا الله. وترجمه أيضا الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الخامس صفحة 54 و300 في الجزء الثاني، في الجزء الثاني 54 و300. قال: كان شيخنا يجله، ويريد به الإمام العراقي حافظ الدنيا في زمنه، كان شيخنا يجله، يقول: وكان هو يحبه، أي الإسلام، ونعته بأنه حافظ عصره، ليس لو يقول عن العراقي أنه حافظ عصره والأمر كذلك. إذا الإثنوي سأل البارزي عن موضوع التناكح بين الإنس والجن فأتى بالتحريم والمنع، واستدل بهاتين الآيتين. وجه استدلاله اضبطوه وانتبهوا له إخوة الكرام، الله جل وعلا يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا نكرة أو معرفة نكرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أيضا نكرة. النكرة إذا جاءت في سياق نهي، في سياق نهي، في سياق، في سياق شر، في، لا إله إلا الله، في سياق نفي ونهي وشر، تفيد العموم. وهنا لا يوجد لا نهي ولا نهي ولا شر، فلما تفيد العموم؟ وإن مثل قال المراد منها العموم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني عموم الزوجات لا يخرجن عن كونهن من أنفسكم، لا يمكن أن توجد زوجة من غير جنسك التي خلقت منك وهي أدمية، من أنفسكم أزواجا. وللجن يقال لهم من أنفسكم أزواجا، كما أن الجنية للجني فالإنسية للإنسي. إذن هنا نكرة في سياق الإثبات، والأصل أنها لا تفيد العموم، يعني مما جعل لكم من أزواجكم، مما جعل لكم زوجات من جنسكم. يمكن أن تكون هناك زوجات من غير جنسكم من الجنيات، هذا الظاهر. فهنا استدل بالآية على العموم. ما وجه ذلك؟ أئمتنا يقولون النكرة إذا كانت في سياق الإثبات وثيقت في معرض الامتنان تفيد العموم، في معرض الامتنان تفيد العموم. ومنه قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كل ماء ينزل نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، لكن هذا للامتنان. كل ماء ينزل من السماء فهو طهور، طاهر مطهر. وهنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لا يوجد زوجا من غير نفسك وجنسك، لا يوجد، الزوجة آدمية، فما خرج عن ذلك هذا محرم ومنهي عنه. فالنكرة إذا كانت في سياق امتنان وإخبار عن فضل الرحمن تفيد العموم، كما هو هنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وإن كانت في سياق نفي أيضا تفيد العموم كما تقدم معنا. ومنه قول الله جل وعلا ما لكم من إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، قول من إله، ما لكم نفي فتفيد العموم، أي الآلهة كلها منفية إلا هذا الإله الحق. وهكذا إذا وردت كما قلت في سياق شرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أحد، أحد نكر أيضا في سياق نفي، في سياق شرط فتفيد العموم. وهكذا إذا وقعت النكرة في سياق النهي ولا تطع منهم آثما أو كفورا فتفيد العموم. وعليه النكرة إذا كانت في سياق إثبات وهي في معرض الامتنان تفيد العموم، إذا كانت في سياق نهي تفيد العموم، في سياق نهي تفيد العموم، في سياق الشرط تفيد العموم. وهنا نكرة في سياق إثبات لكن في معرض الامتنان، الله يمن علينا بنعمه التي أنعم بها علينا، فلو كان هناك زوجة من غير جنسنا لما صح الامتنان بهذه الآية، لأنه يوجد زوجة أخرى لما ذكرت. فإذا هنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، نكرة في سياق إثبات لكن في معرض الامتنان تفيد العموم، يعني لا يوجد زوجة من غير هذا الصنف، من عدا هذا الصنف هذا محرم في شريعة الله جل وعلا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، نكرة في سياق إثبات لكن في معرض الامتنان فأفادت العموم، فانحصرت الزوجات في هذا النوع للآدمي آدمية وللجني جنية، ولا يجوز لأحد الصنفين أن يتزوج من الآخر، والعلم عند الله عز وجل. هذا استدلال أئمتنا، وهذا هو كما قلت استدلال الإمام البارزي وغيره، وهو الذي أيضا وضحه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء الثالث صفحة 20 و300. إذن هذا الدليل الأول، آيتان من القرآن نصتان على أن الزوجات منحصرات في جنسنا فلا يجوز أن نتزوج الجنيات، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وإن قال قائل هذه نكرة في سياق إثبات ولا تفيد العموم، نقول إذا وردت في معنى الامتنان تفيد العموم، فالله يخبر عن منته على عباده لأنه جعل لهم زوجات من هذا الصنف، وعليه ما خرج عن هذا الصنف فلا يحل. وسورة النحل من أولها لآخرها هي سورة النعم، وتقدم معنا أن الله عدد نعمه على عباده فيها أصول النعم وعدد مسلمات النعم فيها، فجميع النعم الأصول والفروع ذكرت فيها. وهنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فلو كان هناك زوجة من غير جنسنا ونوعنا لما حصل الامتنان الكامل لهذه الآية في الإخبار والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والعلم عند الله. الدليل الثاني الكتاب، الثاني السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على تحريم التناكح بين الإنس والجن. روي الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكنه مرسل، وسيأتينا أن الحديث المرسل يستدل به إذا اعتبر بشواهد، وقد أفتى بوجوده كثير من أئمة التابعين، ولذلك هذه الشواهد تعتبر مقوية لهذا المرسل ويحتج به. وأما المرسل فقد رواه حرب كما تقدم معنا في مسائل حرب، قلنا هي من أجل كتب الإسلام ومن أجل ما نقل عن الإمام الهمام أحمد بن حنبل في حرب فيما نقله عن الإمام أحمد في مسائل حرب. نقل عن الإمام الزهري مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الجن، نهى عن نكاح الجن. والأثر في أتان المرجان ولقط المرجان والأشباه والنظائر لابن نجيم وللإمام السيوطي أيضا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. قال ابن نجيم من أئمة الحنفية، والإمام السيوطي من أئمة الشافعية في الأشباه والنظائر، انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم إن شئت صفحة 27 و300. لا إله إلا الله. وللسيوطي الأشباه والنظائر صفحة 56 و200. قال هذان الإمامان الأثر وإن كان مرسلا لكنه اعتبر لأقوال العلماء. والمرسل عند من لم يحتج به، يحتج به إذا اعتبر بأقوال العلماء أفتى بموجبه صحابي أو قال به إمام من أئمة التابعين. وهنا اعتبر، تقدم معنا أن قتادة والحسن البصري تقدم معنا نهايا عن نكاح الجن. فإذا يقول السيوطي وابن نجيم هو وإن كان مرسلا لكنه اعتبر بأقوال العلماء. والإمام الحموي في حاشيته على ابن نجيم، وهو 4 مجلدات، في حاشيته على الأشباه والنظائر لابن نجيم في الجزء الثالث صفحة 49 يقول هذا الكلام فيه نظر ابن نجيم. والنظر هو يقول المرسل عندنا حج بنفسه، فلا داعي لأن يعتبر بأقوال العلماء، لأن المرسل حج عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد من غير قيد ولا شرط. المرسل حج بنفسه. يقول الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الألفية، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهير النقاد للجهل للساقط في الإسناد. يعني جماهير المحدثين رد المرسل. ولذلك يقول الإمام مسلم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أول الصحيح، المرسل في قولنا وقول عامة أهل العلم ليس بحجة، لكن الفقهاء خالف المحدثين في ذلك، فأبو حنيفة يحتج بالمرسل إلى قيد ما نشاء. وهكذا الإمام مالك، وهكذا الإمام أحمد، والشافعي لا يحتج به إلا بشروط. وغالب ظني تقدمت معنا ضمن مباحث الحديث في مسجد الموالد عند المبحث الحديث المرسل. الشاهد هنا بما أن ابن نجيم من الحنفية يقول أنت تقول هذا مرسل اعتبر بأقوال العلماء يحتج به، يقول هذا خطأ على حسب فصول المذهب. المرسل يحتج به من غير اعتبار، من غير اعتبار، إذا كان هذا المرسل ثابتا يحتج به. ثم قال الإمام الحموي والأولى أن يقال إن في إسناده ابن لهيعة فهو ضعيف، فما ينبغي أن نعلل الضعف بالإرسال، فهو ضعيف ويحتج به مع وجود ابن لهيعة لفتي العلماء بمدلوله. يعني قولك إنه مرسل
اعتبر بأقوال العلماء الإرسال ليس بآفة تمنعنا من أن نحتج بهذا الأثر، إنما في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف، فإذا مرسل فيه ضعف لا يقوى بنفسه، هذا الضعف الذي انجبر بفتيا العلماء بمدلوله. وابن لهيعة تقدم معنا حاله إطلاق القول ببعضه غير مسلم، وقلت إن شاء الله إن حديثه لا يوجد عن درجة حسن العلم عند الله كما تقدم معنا مرارا في تقدمة ابن لهيعة. خلاصة الكلام، آثر مرسل ثابت عن الزهري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الدين، وعليه هذا دليل من السنة يفيد التحريم. فإن قلنا إن المرسل حج بنفسه فالأمر واضح، وإن قلنا لا بد له من تقوية لأجل أن يحتج به فقد أفتى بوجوده أئمة التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الدليل الثالث الذي يحرم التناكح بين الإنس والجن الآثار المنقولة عن السلف الأبرار، منها ما تقدم معنا أثر الحسن لا تزوجوه ولا تكرموه، عندما قالوا له إن جنيا يخطب منا ويزعم أنه يعني علق وأحب إحدى بناتنا ولا يريد أن يقترب منها عن طريق الحرام، فقال لا تزوجوه ولا تكرموه. هكذا لما ذهبوا إلى قتادة قال لا تزوجوه ولا تكرموه. قال أئمتنا وجمهور الفقهاء على المنع من التزاوج تحريما، هذا هو قول جمهور أئمة المسلمين، وأنا أقول يد الله مع الجماعة مع جمهور أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، والإمام مالك عليه وعلى أئمتنا الذي يعني هو فقط رأى الأصل الجواز أيضا منعه خشية المحذور عليه، فعليه ما عدا الإمام مالك كما تقدم عند الحنفية والشافعية والحنابلة يحرم التناكح بين الإنس والجن، والإمام مالك كرهه وإن كان الأصل عنده الجواز، وكرهه لعلة سيأتينا ذكرها إن شاء الله.